إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله، الحمد لله ذي الكبرياء، وأصلي وأسلم على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه الحنفاء ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، صلوا على رسول الله. ونحن نتدارس أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أشرف عمل يكون به الإنسان، أن يجلس في مجلس يتعلم فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. تحفه الرحمة، تخشاه السكينة، يذكره الله في من عنده، تتنزل عليه البركات والرحمة من الله. الحيتان في البحار تدعو له، الطيور في السماء، وما ذلك إلا لشرف العلم. ذلك نتأدب بآداب العلم. من آداب العلم الإخلاص لله، نكررها. الشيء الثاني أني أنصت، يعني إذا تكلم المتكلم المتحدث فإني أنصت، كذلك أكتب كل ما يقول أو أغلب ما يقول. الشيء المهم أكتبه من أجل أني أحفظه، ثم بعد ذلك لما أسأل اليوم الثاني تكونون جاهزين وتقول الإجابة عندك. وحتى الجلوس فيه بركة، وحتى الجلوس بمجرد الجلوس فيه بركة، فكيف بمن يتعلم ويفهم ويتعود على هذه المجالس العظيمة. أمس في طلاب أجابوا، إذا أتت الجواز راح أسلمكم إن شاء الله. نبدأ بالحديث الذي معنا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعل الباد ما لم يعتد، ما لم يعتد المظلوم. شوف الحديث، المستبان يعني لسب الثاني. ركزوا معي، المستبان منهم كم؟ اثنين، واحد يسب الثاني. إذا في واحد بادئ هو الذي بدأ بالسب، والثاني لم يبدأ، مظلوم، مظلوم. طيب على من يكون الإثم؟ على من يكون الإثم؟ على البادئ أم على الثاني؟ على الذي بدأ، على الذي بدأ. المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتد المظلوم، ما لم يعتد هذا المظلوم. معناه إثم السب يقع على الشخص الذي ابتدأ بالسب. وفي الحديث، ركز معي، جواز الانتصار لمن تعرض للسب. لو أتى إنسان وسبك يجوز لك أن تنتصر، لكن كيف يكون هذا الانتصار؟ هل كلام هنا مطلق أم في تفصيل؟ في تفصيل. كيف يكون الانتصار؟ تفضل. تمام، هذا هو الأفضل. لكن هنا قال بأنه يجوز لي أن أنتصر. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم قال الله: واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني اختار الله ماذا لنا الأفضل، وهو ماذا؟ وهو الصبر، المسامحة. لكن يجوز لي أن أنتصر، لكن بشروط. إذا سبك واحد تسب، لكن ما هو السب هذا؟ ركزوا معي، ألا يتجاوز، أولا ألا يتجاوز الثاني قدر الانتصار. كيف؟ لو أتى واحد فسبك بسب ترد له بالمثل، لكن لا يكون مما لا يجوز المقابلة فيه. مثل ماذا؟ لو واحد قال لك: أنت ما تفهم، ترد عليه تقول: أنت ما تفهم، اسمع ركز معي عشان نخلص بعدين نأخذ منكم كل شيء. طيب خلاص، هو قال لي: أنت ما تفهم. قلت له: أنت ما تفهم. طيب لو أنك زدت عليه وقلت: وأنت غبي، هل الآن تجاوزت ولا ما تجاوزت؟ أيوة، أتحمل الإثم، إثم التجاوز هذه الجزئية هذه أنا أتحمل إثمها. إذن أول شيء ألا يتجاوز الثاني في انتصاره، ألا يتجاوز في انتصاره، وأن يكون مما يجوز فيه السب. كلمة ما تفهم، كلمة لو قالت أنت بخيل يقول له بخيل، لكن ركز معي كذلك ألا يكون مما لا يجوز في الانتصار. لو أن إنسان أتى بسب فيه قذف مثل ماذا؟ أكرم الله السامعين، ركزوا معي، لو واحد أتى لشخص فقال له أنت حمار، هل يجوز له كل أنت حمار؟ لا. هل يجوز لو قال له أكرم الله السامعين أنت زاني؟ لا يجوز أن يرد له بالمثل. أي شيء في قذف لا يجوز له أن يرد له بالمثل. إذا عرفنا الشرط الأول ماذا؟ ألا يتجاوز في الانتصار، يعني ما يزيد على الجزئية التي قالها. الثاني ألا يكون مما لا يجوز فيه المقابلة فيه، ألا يكون مما يجوز فيه المقابلة، ما أرد عليه بالمثل. لو قذفني في عرضي ما يجوز لي أن أرد عليه بمثل ما قال. فهمنا؟ فهمنا الجزئية هذه كلكم؟ يعني جاهزين نسألكم بعد شوية؟ طيب، ثالثا ألا يسب أمواته. يعني واحد سبك أنت، يعني ما تروح تقول له أبوك في كذا وهو أبوه ميت. طيب لا يجوز، لأن سب الأموات لا يجوز، سب الأموات لا يجوز أن يسب الإنسان الأموات. عرفنا؟ إذن أول شرط ألا يتجاوز في الانتصار، الثاني أن يكون مما يجوز فيه السب فإنه فكل ما لا يجوز فيه السب لا تصح فيه المقابلة، كالقذف في العرض وفي الأهل فلا يجوز لي أن أرد عليه. طيب الأفضل من هذا كله الأفضل ما هو؟ أني لا أقابله في السب أبدا، وإنما أقول له جزاك الله خيرا، لأنك إذا قابلته بالسب فإن الشيطان ينفخ بينهما. شوف ركز معي الآن، لما أنك سبيت سبك وأنت سبيته حتى لو أنها كلمة عادية، لكن الشيطان يفرح وينفخ بينهما فيزيد في هذه المشكلة البسيطة وتصبح كبيرة، وربما يعتدي واحد على الثاني ويتقاطع ويتهاجر. الأفضل المسلم أنه لا يسب، وإنما يسامح ويتلطف بالعبارة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم له خير للصابرين. طيب يا شيخ فهد، في جواز اليوم ولا ما في جائزة؟ في جائزة ذهب، في سؤال ذهب الآن، سؤال ذهب، ركزوا معي، أحد يعطيني سبب نزول هذه الآية؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ما هو سبب نزول هذه الآية؟ عنده إجابة؟ هذه سبب، يعني هذا من السيرة، من السيرة النبوية، عارفها أكيد؟ عارفها ولا ترفع عندك كده؟ كويس، عندك طرف علم؟ بسم الله. لا أنا أقصد ما هي قصة هذه الآية، قصة نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الآية؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يفعلون. هذه الآية لها قصة، قصة سبب نزول. لا مي مثلا، هذه قصة، أعطاني القصة نفسها، أعطاني القصة، ما قلت اشرح، الشرح صح، لكن أريد سبب نزول ما هو. أنا أعطيكم وراح أسأل فيها بعدين ترى، بس ما راح يكون سؤال ذهبي، يكون سؤال عادي بجائزة واحدة. خلاص الآن نجلس ونركز نتعلم الآداب. يلا وكل واحد عد الجلسة اللي في النص، عد الجلسة. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. تعرفون الصحابي الجليل حمزة بن عبد المطلب ماذا يلقب؟ يلقب أسد الله ورسوله. في معركة أحد لما قتل حمزة مثل به. ما معنى مثل؟ أي هو قد قتل وقد استشهد وهو سيد الشهداء رضي الله عنه أرضاه حمزة بن عبد المطلب. فأتى المشركون فقطعوا أجزاءه أو أجزاء من جسمه، وأخذت كبده أو نحو ذلك وشوه. فغضب الرسول فحلف أنه سيمثل بعدد منهم أكثر. فقال الله: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني الصبر دائما هو الأفضل للمؤمن بالنسبة للشخص الذي استفزه بسب أو في حال غضب بردة فعل. أنت ما تريد هذا الردة فعل، يعني الهوى ربما يقول لك رد عليه زي ما رد عليه، افعل بكذا وكذا. لكن الحكمة إذا تواجدت عند المؤمن وكان رده رد حكيم، ربما الشخص اللي قدامك ينحرج. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم أو ما لم يعتد المظلوم. طيب، وتكلمنا عن الشروط، شروط الانتصار. يعني الشخص الذي تعرض للسب كيف ينتصر؟ بشروط: واحد، ألا يتجاوز قدر الانتصار. الثاني، أن يكون السب مما يجوز فيه المقابلة، السب الذي ليس فيه قذف. الثالث، ألا يكون السب لأموات الساب، ما رد عليه بسب فيه شيء ينال أهله الميتين. وحتى الأحياء لا يجوز. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب والديه. هل تتصور أن أحد يسب والديه؟ قالوا: لا. قال: أنك تتسبب في سب والديه. كيف؟ أسب أبو فلان من الناس؟ إذا نسأل هذا السؤال السهل: كيف يكون سب الرجل لوالديه؟ يقول الرسول: لعن الله من سب والديه. طيب كيف يكون سب الرجل لوالديه؟ يرد عليك، صح ولا لا؟ أيوة، أنك تسب أحد والديه، أمه أو أباه، فيسب أمك أو أباك، فتكون قد سببت في سب والديك. وهذا فيه تحذير من الشريعة أن يتسبب الإنسان في سب والديه. بعض الناس بمجرد أن تحصل مشكلة مباشرة يسب والديه. أيوة، فنحن الآن نحن هنا من أجل نتعلم كيف نتخاطب مع الناس، تعلمنا الشريعة الإسلامية ذلك. عن عياض بن حمار قال: قلت الحديث هنا، قال: قلت يا رسول الله: رجل من قومي يشتمني وهو دوني، على وهو دوني على بأس أن أنتصر منه، يعني هل أنتصر منه؟ فقال الرسول: المستبان شيطانان يتهاذيان ويتكاذبان. يعني لا تنتصر، الأفضل أن الإنسان ما ينتصر في حال السب، وإنما يصبر ويقول له: جزاك الله خير، والذين إذا خطبه الجاهلون قالوا سلاما. عن أبي ثرمة رضي الله عنه مرفوعا: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. الحديث هذا فيه تحريم الإيذاء وإدخال الضرر والمشقة على المسلم، سواء ذلك في دينه أو أهله أو ماله أو ولده، وأن من أدخل المشقة على المسلم فإن الله يجازيه من جنس عمله. يعني إذا أنك أيها المسلم، ركز معي على هذه النقطة، إذا تعمدت أن تضر أحد الناس في ماله فتضيق عليه في ماله في رزقه أو في ولده، أو حتى أخذت سيارتك، ركز معايا، خلك معايا عشان نستفيد، وقفت قدام بابه وروحت ورحت البيت نمت وطلع زعلان، أنت هنا قد ضيقت على هذا الإنسان في ماذا؟
حسد.
أيوة، أنت ضيقت على الإنسان في في كل شيء، يريد أن يخرج ربما المستشفى حصل سيارته قدام بابه، يريد أن يذهب، يريد أن يخرج، يريد أن يفعل شيء، يريد أن يحمل شيء إلى خارج البيت، يجد أنك ضيقت عليه في أهله في بيته في ماله في كل شيء، وهذا نهت عنه الشريعة. يقول رسول: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شق مسلما شق الله عليه. فإذا فوت عليه أي مصلحة من مصالح الدنيا تكون قد سببت في مضرة ومشقة على المسلم. كذلك إذا غششته في البيع والشراء، دخل الرسول السوق، شوف الصورة هذه، فوجد رجل يبيع، فأدخل الرسول يده في الطعام في صبرة الطعام، فوجد ماء، فقال الرسول: يا صاحب الصبرة، ما هذا؟ يعني ما هذا؟ قال: أصابته السماء. قال: هلا وضعته من الأعلى حتى يعرفه الناس؟ يعني ضعه فين؟ الأعلى حتى يعرفه الناس. يعني لو أنك الآن تبيع خضار، طب تستفيدون، ركز معي، تبيع خضار، عندك فواكه ناضجة والثاني غير ناضجة، وضعت الناضجة فوق وغير الناضجة تحت، ها معايا؟ أخذ الزبون واشترى الفاكهة، قال: والله هذه كلها ناضجة، أتى البيت حصلها من تحت، أنت الآن تسببت في مضرة عليه في ماله فغششته. فنركز دائما، لا، أني دائما أتتبع مصلحة الناس، وألا أضيق عليهم في مالهم ولا في معيشتهم، وألا أدلس عليهم وألا أغشهم. من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. أذان، تفضل. كذلك أحد يعطيني صورة من صور المشقة التي يدخلها المسلم على أخيه المسلم، مشقة من مشاق الدنيا. أنا جبت مثال واحد، جيب أمثلة من عندك، مثل ماذا المشقة؟ أي مثال من حياتنا اليومية لنمارسها المشقة الأذية للمسلمين، مثل ماذا؟ بس ارفع يدك بدون صوت وانت جالس، وانت جالس، اللي يوقف ما أسأله، اجلس اجلس، اريد الجميع يشارك، تفضل ارفع صوتك، جيبها بمثال، انا ابغى مثال. مثال
شيخ،
اذية الناس مثل ماذا؟
لا يا استاذ، الشيخ يضربه.
طيب
مثلا اذا باع سيارة وخربانة،
ما شاء الله، هذا مثال جميل، باع سيارة وخربانة او فيها عيب، وما اظهر هذا العيب للمشتري، فأخذها المشتري على أنها سيارة سليمة، ثم اكتشف أن فيها عيب، أو جوال أو أي شيء من مقتنياتنا المنزلية أو غير المنزل أو أي شيء تقتنيه ويقتنيه الناس، بعته لهذا الشخص، فأخذ هذا المشتري هذا السلعة على أنها سليمة، فوجد فيها عيبا، وأخفيت العيب، تعمدت إخفاء العيب، ركز على التعمد. لكن إذا لم أتعمد إخفاء العيب فهل علي شيء؟ ما عليه شيء، أنا ما أدري إن في عيب، هذا لا شيء عليه. إذن الحديث واضح، قول الرسول: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. إذن ما هي النتيجة اللي يضر المسلم؟ الله يضره في عيشه ويكدر عليه عيشه. الثاني: من شاق مسلما شق الله عليه، كما أنك تشق على الناس في حياتهم، يعني لو أنك الآن مسؤول تقدمت عندي بمعاملة أنجز هذه المعاملة لك أي شيء، أنا أدري المعاملة هذه تستغرق يوم أو يومين، أنا جعلتها شهر فضيقت على هذا الشخص، ماذا ما هي النتيجة؟ قال شك الله عليه يعني يضيق عليه في عيشه، لكن إذا سهلت على الناس سهل الله عليه. والجزاء من جنس العمل. الحديث يتكلم عن حماية الله لعباده وأنه نفسه يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإذا شك إنسان على مسلم شك الله عليه، وإذا ضار مسلما ضار الله عليه. في طلاب جابوا معنا أمس، أنا احتفظت بأسمائهم هنا، علي يحيى دغريري موجود، تفضل علي. في طالب اسمه هادي، أين هادي؟ تعال يا هادي. في علي يحيى هادي ونفسه صح؟ طيب في زياد طارق، زياد فين زياد؟ أنت زياد طارق؟ أبو زياد طارق ما حضر خلاص. عبد المحسن حمدي، تفضل عبد المحسن، راح يدعمنا الشحاوة بجوائز إن شاء الله. طيب احنا الآن كنا أوفياء معكم، في حديث دل على هذه الصفة، صفات المنافقين ثلاث، إذا أيوه هذا آخر واحد، لكن شاهد أنا قلت لكم في جواز وأعطيكم أعطيتكم هذا، ما هي أنا أوفيت معكم الوعد.
طيب إيش
قلت؟ المنافق يفعل العكس، ماذا يفعل؟
إذا وعد أخلف.
يا ليت عندي جائزة أعطيك، لكن إن شاء الله كلم الشيخ حاوي يعطيك الأهم إن شاء الله. خلاص انتهى إن شاء الله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء، يبغض البغضاء ضد ماذا؟ ها البغض ضد ماذا؟ لما يقول فلان يبغض ضد ماذا؟ ما هو ضد البغض؟ ضده المحبة، ضده يحب، الله يبغض ويحب، وهي أرق من الكراهية. وقوله إن الله يبغض يعني أن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذا البغض الذي يترتب عليه المجازاة والعقوبة، المجازاة والعقوبة. فالله يجازي من؟ الفاحش البذيء. الفاحش هو الذي الفحش يكون بالقول ويكون بالفعل، فقد يكون الإنسان فاحشا بيده فيبطش ويضرب وينكل بالناس فيتصف بهذا السبب فيكون فاحشا بفعله، وكالذي يفسد في الأرض ويفسد الحرث والنسل ويتسبب في إهلاك الزروع ونحو ذلك ويتسبب بظلم الناس بيده، فهذا هو فاحش بفعله. الثاني فاحش بقوله، وهو صاحب اللسان الفاحش، جهوري الصوت الذي يخرج منه السباب ويخرج منه اللفظ الغليظ ولا يقيم للفظه وزنا. كيف لا يقيم للفظه وزنا؟ يعني أي كلمة على لسانه يخرجها رغم أن الكلمة هذه لازم أنه يضعها في ميزان قبل أن تخرج منه، رب كلمة تقول لصاحبها دعني، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملكان على اليمين والشمال، هذا يسجل الحسنات هذا يسجل السيئات. إذن ألفاظنا نحن حاسبون عليها، فيتجنب الإنسان أن يكون فاحش اللسان والفعل، وألا يكون بذيئا بلسانه، ولا تكون خلقه ذميمة. يقول الرسول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكان يلقب الرسول في الجاهلية بالصادق الأمين. طيب في روايه عن البخاري ومسلم ان يهود اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. فقالت عائشه، ركز معي على هذا الحديث، هذا له علاقه بالحديث الذي معنا. خلاص يا جماعه الله يحفظك. اتى يهود، اي ناس من اليهود، فقالوا لعائشه والنبي موجود، قالوا السام هو الموت، السام عليكم وليس السلام عليكم، السام عليكم. فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فقال الرسول، نتعلم من خلق الرسول، قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. وأخرج الإمام أحمد عن أبي جرير جابر بن سليم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني، قال عليك بتقوى الله، وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه فيه، ودعه يكن وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن شيئا. قال شوف ماذا قال، قال فما سببت بعد ذلك دابة ولا إنسانا. نحن تكلمنا عن الإنسان إذا سابه شخص، الشرع يجوز له الانتصار بالشروط التي ذكرناها. أولا ألا يتعدى، إذا قال لك بخيل قلت له بخيل، هذا خلاص أنت انتصرت الآن. لكن ما تريد تقول أنت بخيل أنت غبي أنت، لا، الآن كلما تجاوزت كتبت عليك سيئات. الثاني أن يكون بما يجوز في المقابلة، يعني لو أن إنسان سبك في عرضك وقذفك بقذف غليظ لا يجوز لك أن ترد عليه. الثالث ألا يكون، ألا يتسب أمواته، سبك أنت لا تسب أباه وأمه. نتعلم خلاص هذه الشروط بالنسبة للحديث الذي مر معنا. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لماذا نقول رضي الله عنهما؟ بس ارفع عدك بدون ما تتكلم، وأنا أختار نتعلم الآداب، نتعلم كيف ننصت في الدروس، نخرج بفائدة. أريد واحد، ليش قلنا رضي الله عنهما؟ ما قلنا رضي الله عنه، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن ابن مسعود رضي الله عنه، ها، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ليش هنا كنا رضي الله عنهما في حديث عبد الله بن عباس؟ تفضل. هو أبوه صحابيان، لازم شحاوي تدعمنا بجوائز. هو أبوه صحابيان، من تسمى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآن في يوم القيامة. يعني إذا جلست عند الناس ما يبغونك تسمع حديثهم، جلست تتسمع ما يقولون أو تسمع ما يقولون وهم لا يريدونك أن تسمع هذا الحديث، ما هو الجزاء؟ قال صب في أذنيه الآن في يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب. وهذا وعيد شديد، يتجنب الإنسان المجلس الذي اجتمع فيه اثنان أو ثلاثة وعندهم حديث خاص، يعني مثل ثلاثة الآن منكم يتكلموا في موضوع خاص يهمهم، ما يجوز أن أجلس بجنبهم وأتجسس عليهم وأسمع كلامهم، لا، هذا فيه وعيد شديد. والحديث واضح في هذا، في هذا الحكم، والجزاء من جنس العمل، أن الله يصب في أذنيه الآن يوم القيامة، لأن هذا الشخص ربما يكره أن تسمع حديثه. لكن إذا كان حديثا ليس خاصا وحديث عادي وأنت جالس جنبهم وليس قصدك أن تستمع إليه فلا شيء في ذلك، ولا يعتبر هذا محظور. حديث عبد الله بن عمر، نقول رضي الله عنه ولا عنهما؟ عبد الله بن عمر، عنه ولا عنهما؟ عن عبد الله بن عمر. بن عمر. عن ليش؟ لأن أبوه من؟ من هو أبوه؟ عبد الله بن عمر من أبوه؟ عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر الخطاب هو الخليفة الثاني ولا الأول ولا الرابع؟ الثاني. هو الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه أضمان. الحديث يذم صفة، ما هي؟ من تعاظم في نفسه، ما هي هذه الصفة؟ من تعاظم في نفسه واختال في مشيته، أي يمشي مختالا ويتعاظم نفسه، يعني يجد أن نفسه أرفع من الناس. هذه الصفة ماذا تسمى؟ صفة الكبر، التكبر، وهي صفة مذمومة، وهي من صفات الشيطان. إلا الشيطان أبى واستكبر، أبى واستكبر. من تعاظم نفسه واختال في مشيته لقي الله عليه غضبان. فيحضر الإنسان أن يتعاظم نفسه مهما بلغ منزلته في العلم وفي الجاه، لا يتعاظم نفسه ولا يختال في مشيته. الخيالة في المشية كذلك نهى الله عنها في القرآن. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لذلك نهت الشريعة حتى عن كل لباس يدل على الخيلاء، كل لباس يدل على الخيلاء. فحرم الإسلام لباس الذهب وأي شيء فيه تعاظم للنفس، بل أرشد إلى التواضع وعدم الكبر وعدم تعاظم النفس. الجزاء من جنس العمل، كما مر معنا في الحديث الآخر. ما هو الجزاء من يتعاظم نفسه؟ لقي الله وهو عليه غضبان. التعاظم في النفس هو يكون في النفس، والمشية تكون، التعاظم يكون شيء باطن في النفس، لكن المشية يكون شيء ظاهر أمام الناس. فهذا يتعاظم نفسه في نفسه، فيجد نفسه أفضل من اللي حوله. وهذه صفة ذمها الإسلام في الكتاب والسنة. الشيء الثاني، يختال في مشيته، فيمشي بالخيلاء أو في خيلاء، وهذا في الظاهر. إذن الإنسان يتحلى بما أمره الله سبحانه وتعالى به، فيمشي بتواضع ويتعامل الناس برفق، ولا يكون فاحشا ولا بذيئا، لأن الله سبحانه وتعالى رتب على هذا الفعل. إذا أن الإنسان تعاظم في مشيته أنه لقي الله عليه أضمان، في إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى. فالله يغضب على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. وفي الحديث كذلك إثبات لقاء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ومعنى الخيلاء ونحو ذلك التبختر في المشي، بما يشير إلى التعاظم، بما يشير إلى أن هذا الإنسان يجد نفسه أرفع من ممن حوله. نسأل فيما مضى، بقي وقت معانا. مر معنا في الدروس الماضية الشخص الحريص على المال مع البخل، ماذا يسمى؟ اللي عنده إجابة بدون ما يتكلم، يحرص على المال وهو بخيل. احنا ما نقول الإنسان لا تحرص على مالك، لا تنظم مالك، لا لا، نظم مالك ورتبه ولا تحاول أنك تسرف. لكن إذا كان حريص على المال لكنه بخيل لا ينفق، ماذا يسمى؟ الشح أو الشحيح. أسأل الله سبحانه وتعالى سعدنا باللقاء بكم في هذه الدورة العلمية. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن أبارك فيكم ونلتقيكم في العام القادم إذا مد الله في أعمارنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على
محمد. إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله، الحمد لله ذي الكبرياء، وأصلي وأسلم على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه الحنفاء ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، صلوا على رسول الله. ونحن نتدارس أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أشرف عمل يقوم به الإنسان، أن يجلس في مجلس يتعلم فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. تحفه الرحمة، تخشاه السكينة، يذكره الله في من عنده، تتنزل عليه البركات والرحمة من الله. الحيتان في البحار تدعو له، الطيور في السماء، وما ذلك إلا لشرف العلم. ذلك نتأدب بآداب العلم. من آداب العلم الإخلاص لله، نكررها. الشيء الثاني أني أنصت، يعني إذا تكلم المتكلم المتحدث فإني أنصت، كذلك أكتب كل ما يقول أو أغلب ما يقول، الشيء المهم أكتبه من أجل أني أحفظه. ثم بعد ذلك لما أسأل اليوم الثاني تكونون جاهزين وتقول الإجابة عندك. وحتى الجلوس فيه بركة، وحتى الجلوس بمجرد الجلوس فيه بركة، فكيف بمن يتعلم ويفهم ويتعود على هذه المجالس العظيمة. أمس في طلاب أجابوا، إذا أتت الجواز راح أسلمكم إن شاء الله. نبدأ بالحديث الذي معنا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعل الباد ما لم يعتد، ما لم يعتد المظلوم. شوف الحديث، المستبان يعني لسب الثاني. ركزوا معي، المستبان منهم كم؟ اثنين، واحد يسب الثاني. إذا في واحد بادئ هو الذي بدأ بالسب، والثاني لم يبدأ، مظلوم، مظلوم. طيب على من يكون الإثم؟ على من يكون الإثم؟ على البادئ أم على الثاني؟ على الذي بدأ، على الذي بدأ. المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم، ما لم يعتد هذا المظلوم. معناه إثم السب يقع على الشخص الذي ابتدأ بالسب. وفي الحديث، ركز معي، جواز الانتصار لمن تعرض للسب. لو أتى إنسان وسبك يجوز لك أن تنتصر، لكن كيف يكون هذا الانتصار؟ هل كلام هنا مطلق أم في تفصيل؟ في تفصيل. كيف يكون الانتصار؟ تفضل. تمام، هذا هو الأفضل. لكن هنا قال بأنه يجوز لأن أنتصر. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم قال الله: واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني اختار الله ماذا لنا الأفضل، وهو ماذا؟ وهو الصبر، المسامحة. لكن يجوز لي أن أنتصر، لكن بشروط. إذا سبك واحد تسب، ولكن ما هو السب هذا؟ ركزوا معي، ألا يتجاوز، أولا ألا يتجاوز الثاني قدر الانتصار. كيف؟ لو أتى واحد فسبك بسب ترد له بالمثل، لكن لا يكون مما لا يجوز المقابلة فيه. مثل ماذا؟ لو واحد قال لك: أنت ما تفهم، ترد عليه تقول أنت ما تفهم، اسمع ركز معي عشان نخلص بعدين نأخذ منكم كل شيء. طيب خلاص، هو قال لي أنت ما تفهم، قلت له أنت ما تفهم. طيب لو أنك زدت عليه وقلت له أنت غبي، أنا الآن تجاوزت ولا ما تجاوزت؟ أيوة، أتحمل الإثم، إثم التجاوز هذه الجزئية هذه أنا أتحمل إثمها. إذن أول شيء ألا يتجاوز الثاني في انتصاره، ألا يتجاوز في انتصاره، وأن يكون مما يجوز فيه السب، كلمة ما تفهم، كلمة لو قالك أنت بخيل يقول له بخيل، لكن ركز معي كذلك ألا يكون مما لا يجوز فيه الانتصار. لو أن إنسان أتى بسب فيه قذف مثل ماذا؟ أكرم الله السامعين، ركزوا معي، لو واحد أتى لشخص فقال له أنت حمار، هل يجوز له كل أنت حمار؟
لا.
هل يجوز لو قال له أكرم الله السامعين أنت زاني؟ لا يجوز أن يرد له بالمثل، أي شيء في قذف لا يجوز له أن يرد له بالمثل. إذا عرفنا الشرط الأول ماذا؟ ألا يتجاوز في الانتصار، يعني ما يزيد على الجزئية التي قالها. الثاني ألا يكون مما لا يجوز فيه المقابلة فيه، ألا يكون مما يجوز فيه المقابلة، ما أرد عليه بالمثل، لو قذفني في عرضي ما يجوز لي أن أرد عليه بمثل ما قال. فهمنا؟ فهمنا الجزئية هذه كلكم؟ يعني جاهزين نسألكم بعد شوية؟ طيب ثالثا ألا يسب أمواته، يعني واحد سبك أنت يعني ما تروح تقول له أبوك في كذا وهو أبوه ميت، طيب لا يجوز، لأن سب الأموات لا يجوز، سب الأموات لا يجوز أن يسب الإنسان الأموات. عرفنا؟ إذن أول شرط ألا يتجاوز في الانتصار، الثاني أن يكون مما يجوز فيه السب، فإنه فكل ما لا يجوز فيه السب لا تصح فيه المقابلة، كالقذف في العرض وفي الأهل فلا يجوز لي أن أرد عليه. طيب الأفضل من هذا كله الأفضل ما هو؟ أني لا أقابله في السب أبدا، وإنما أقول له جزاك الله خيرا، لأنك إذا قابلته بالسب فإن الشيطان ينفخ بينهما. شوف ركز معي الآن، لما أنك سبيت سبك وأنت سبيته حتى لو أنها كلمة عادية، لكن الشيطان يفرح وينفخ بينهما فيزيد في هذه المشكلة البسيطة وتصبح كبيرة، وربما يعتدي واحد على الثاني ويتقاطع ويتهاجر. الأفضل المسلم أنه لا يسب، وإنما يسامح ويتلطف بالعبارة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم له خير للصابرين. طيب يا شيخ فهد، في جواز اليوم ولا ما في جائزة؟ في جائزة ذهب، في سؤال ذهب الآن، سؤال ذهب، ركزوا معي، أحد أعطيني سبب نزول هذه الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ما هو سبب نزول هذه الآية؟ عنده إجابة؟ هذه سبب، يعني هذا من السيرة، من السيرة النبوية، عارفها أكيد؟ عارفها ولا ترفع عندك كده؟ كويس، عندك طرف علم؟ بسم الله. لا أنا أقصد ما هي قصة هذه الآية، قصة نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الآية؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يفعلون. هذه الآية لها قصة، قصة سبب نزول.
مثلا لما جاء
لا مي مثلا، هذه قصة، أعطاني القصة نفسها، أعطاني القصة، ما قلت اشرح، الشرح صح، لكن أنا أريد سبب نزول ما هو.
يعني
أنا أعطيكم وراح أسأل فيها بعدين ترى، بس ما راح يكون سؤال ذهبي، يكون سؤال عادي بجائزة واحدة. خلاص الآن نجلس، نجلس ونركز، نجلس ونركز، نتعلم الآداب يلا، وكل واحد عدي الجلسة، اللي في النص عدي الجلسة، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. تعرفون الصحابي الجليل حمزة بن عبد المطلب ماذا يلقب؟ ماذا يلقب؟ يلقب أسد الله ورسوله. في معركة، معركة أحد، لما قتل حمزة مثل به. ما معنى مثل؟ أي هو قد قتل وقد استشهد وهو سيد الشهداء رضي الله عنه أرضاه حمزة بن عبد المطلب، فأتى المشركون فقطعوا أجزاءه أو أجزاء من جسمه، وأخذت كبده أو نحو ذلك وشوه، فغضب الرسول فحلف أنه سيمثل بعدد منهم أكثر، فقال الله وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم قال واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني الصبر دائما هو الأفضل للمؤمن بالنسبة للشخص الذي استفزه بسب أو في حال غضب بردة فعل أنت ما تريد هذا الردة فعل، يعني الهوى ربما يقول لك رد عليه زي ما رد عليه، افعل بكذا وكذا، لكن الحكمة إذا تواجدت عند المؤمن وكان رده رد حكيم، ربما الشخص اللي قدامك ينحرج، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتد المظلوم أو ما لم يعتد المظلوم. طيب، وتكلمنا عن الشروط، شروط الانتصار، يعني الشخص الذي تعرض للسب كيف ينتصر؟ بشروط: واحد، ألا يتجاوز قدر الانتصار، الثاني أن يكون السب مما يجوز فيه المقابلة، السب الذي ليس فيه قذف، الثالث ألا يكون السب للأموات، لأموات الساب، ما رد عليه بسب فيه شيء ينال أهله الميتين، وحتى الأحياء لا يجوز. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من سب والديه، هل تتصور أن أحد يسب والديه؟ قالوا لا، قال أنك تتسبب في سب والديك. كيف أسب أبو فلان من الناس؟ إذا نسأل هذا السؤال السهل، كيف يكون سب الرجل لوالديه؟ يقول الرسول لعن الله من سب والديه، طيب كيف يكون سب الرجل لوالديه؟ يرد عليك صح ولا لا؟ أيوة، أنك تسب أحد والديه أمه أو أباه فيسب أمك أو أباك، فتكون قد سببت في سب والديك، وهذا فيه تحذير من الشريعة أن يتسبب الإنسان في سب والديه. بعض الناس بمجرد أن تحصل مشكلة مباشرة يسب والديه. أيوة، فنحن الآن نحن هنا من أجل نتعلم كيف نتخاطب مع الناس، تعلمنا الشريعة الإسلامية ذلك. عن عياض بن حمار قال قلت الحديث هنا، قال قلت يا رسول الله رجل من قومي يشتمني وهو دوني على وهو دوني على بأس أن أنتصر منه، يعني هل أنتصر منه؟ فقال الرسول المستبان شيطانان يتهاذيان ويتكاذبان، يعني لا تنتصر، الأفضل أن الإنسان ما ينتصر في حال السب وإنما يصبر ويقول له جزاك الله خير، والذين إذا خطبه الجاهلون قالوا سلاما. عن أبي ثرمة رضي الله عنه مرفوعا: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاك مسلما شك الله عليه. الحديث هذا فيه تحريم الإيذاء وإدخال الضرر والمشقة على المسلم، سواء ذلك في دينه أو أهله أو ماله أو ولده، وأن من أدخل المشقة على المسلم فإن الله يجازيه من جنس عمله. يعني إذا أنك أيها المسلم، ركز معي على هذه النقطة، إذا تعمدت أن تضر أحد الناس في ماله فتضيق عليه في ماله في رزقه أو في ولده، أو حتى أخذ سيارتك، ركز معايا، خلك معايا عشان نستفيد، وقفت قدام بابه وروحت ورحت البيت نمت وطلع زعلان، أنت هنا قد ضيقت على هذا الإنسان في ماذا؟
حسد.
أيوة، أنت ضيقت على الإنسان في في كل شيء، يريد أن يخرج ربما المستشفى حصل سيارته قدام بابه، يريد أن يذهب، يريد أن يخرج، يريد أن يفعل شيء، يريد أن يحمل شيء إلى خارج البيت، يجد أنك ضيقت عليه في أهله في بيته في ماله في كل شيء، وهذا نهت عنه الشريعة. يقول الرسول: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شق مسلما شق الله عليه. فإذا فوت عليه أي مصلحة من مصالح الدنيا تكون قد سببت في مضرة ومشقة على المسلم. كذلك إذا غششته في البيع والشراء، دخل الرسول السوق، شوف الصورة هذه، فوجد رجل يبيع، فأدخل الرسول يده في الطعام في صبرة الطعام، فوجد ماء، فقال الرسول: يا صاحب الصبرة، ما هذا؟ يعني ما هذا؟ قال: أصابته السماء. قال: هلا وضعته من الأعلى حتى يعرفه الناس؟ يعني ضعه فين؟ الأعلى حتى يعرفه الناس. يعني لو أنك الآن تبيع خضار، طب تستفيدون، ركز معي، تبيع خضار، عندك فواكه ناضجة والثاني غير ناضجة، وضعت الناضجة فوق وغير الناضجة تحت، ها معايا؟ أخذ الزبون واشترى الفاكهة، قال: والله هذه كلها ناضجة، أتى البيت حصلها من تحت، أنت الآن تسببت في مضرة عليه في ماله فغششته. فنركز دائما، لا، أني دائما أتتبع مصلحة الناس، وألا أضيق عليهم في مالهم ولا في معيشتهم، وألا أدلس عليهم وألا أغشهم. من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. أذان، تفضل. كذلك أحد يعطيني صورة من صور المشقة التي يدخلها المسلم على أخيه المسلم، مشقة من مشاق الدنيا. أنا جبت مثال واحد، جيب أمثلة من عندك، مثل ماذا المشقة؟ أي مثال من حياتنا اليومية لنمارسها المشقة الأذية للمسلمين، مثل ماذا؟ بس ارفع يدك بدون صوت وانت جالس، وانت جالس، اللي يوقف ما أسأله، اجلس اجلس، اريد الجميع يشارك، تفضل ارفع صوتك، جيبها بمثال، انا ابغى مثال. مثال
شيخ،
اذية الناس مثل ماذا؟
لا يا استاذ، شيخ يضربه.
طيب
مثلا اذا باع سياره وخربانه،
ما شاء الله، هذا مثال جميل، باع سياره وخربانه او فيها عيب، وما اظهر هذا العيب للمشتري، فأخذها المشتري على أنها سيارة سليمة، ثم اكتشف أن فيها عيب، أو جوال أو أي شيء من مقتنياتنا المنزلية أو غير المنزل أو أي شيء تقتنيه ويقتنيه الناس، بعته لهذا الشخص، فأخذ هذا المشتري هذا السلعة على أنها سليمة، فوجد فيها عيبا، وأخفيت العيب، تعمدت إخفاء العيب، ركز على التعمد. لكن إذا لم أتعمد إخفاء العيب فهل علي شيء؟ ما عليه شيء، أنا ما أدري إن في عيب، هذا لا شيء عليه. إذن الحديث واضح، قول الرسول: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاك مسلما شق الله عليه. إذا ما هي النتيجة اللي يضر المسلم؟ الله يضره، يضره في عيشه ويكدر عليه عيشه. الثاني، من شاك مسلما شق الله عليه، كما أنك تشق على الناس في حياتهم. يعني لو أنك الآن مسؤول تقدمت عندي بمعاملة أنجز هذه المعاملة لك أي شيء، أنا أدري المعاملة هذه تستغرق يوم أو يومين، أنا جعلتها شهر فضيقت على هذا الشخص، ماذا ما هي النتيجة؟ قال شق الله، شق الله عليه، شق الله يعني ضيق عليه في عيشه. لكن إذا سهلت على الناس سهل الله عليه. والجزاء من جنس، من جنس العمل. الحديث يتكلم عن حماية الله لعباده وأنه نفسه يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا شق إنسان على مسلم شق الله عليه، وإذا ضار مسلما ضار الله عليه. في طلاب جابوا معنا أمس، أنا احتفظت بأسمائهم هنا، علي يحيى دغريري موجود، تفضل علي. في طالب اسمه هادي، أين هادي؟ تعال يا هادي. في علي يحيى هادي ونفسه صح؟ طيب في زياد طارق، زياد فين زياد؟ أنت زياد طارق؟ أبو زياد طارق ما حضر خلاص. عبد المحسن حمدي، تفضل عبد المحسن، راح يدعمنا الشحاوة بجوائز إن شاء الله. طيب احنا الآن كنا أوفياء معكم، في حديث دل على هذه الصفة، صفات المنافقين ثلاث، إذا أيوه هذا آخر واحد، لكن شاهد أنا قلت لكم في جواز وأعطيكم أعطيتكم هذا. ما هي أنا أوفيت معكم الوعد.
طيب إيش
قلت؟ المنافق يفعل العكس، ماذا يفعل؟
إذا وعد أخلف.
يا ليت عندي جائزة أعطيك، لكن إن شاء الله كلم الشيخ حاوي يعطيك لها إن شاء الله. خلاص انتهى إن شاء الله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. يبغض البغضاء ضد ماذا؟ ها البغض ضد ماذا؟ لما يقول فلان يبغض ضد ماذا؟ ما هو ضد البغض؟ ضده المحبة، ضده يحب. الله يبغض ويحب، وهي أرق من الكراهية. وقوله إن الله يبغض يعني أن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذا البغض الذي يترتب عليه المجازاة والعقوبة، المجازاة والعقوبة. فالله يجازي من؟ الفاحش البذيء. الفاحش هو الذي الفحش يكون بالقول ويكون بالفعل، فقد يكون الإنسان فاحشا بيده فيبطش ويضرب وينكل بالناس فيتصف بهذا السبب فيكون فاحشا بفعله، وكالذي يفسد في الأرض ويفسد الحرث والنسل ويتسبب في إهلاك الزروع ونحو ذلك ويتسبب بظلم الناس بيده، فهذا هو فاحش بفعله. الثاني فاحش بقوله، وهو صاحب اللسان الفاحش، جهوري الصوت الذي يخرج منه السباب ويخرج منه اللفظ الغليظ ولا يقيم للفظه وزنا. كيف لا يقيم للفظه وزنا؟ يعني أي كلمة على لسانه يخرجها، رغم أن الكلمة هذه لازم أنه يضعها في ميزان قبل أن تخرج منه. رب كلمة تقول لصاحبها دعني، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملكان على اليمين والشمال، هذا يسجل الحسنات هذا يسجل السيئات. إذن ألفاظنا نحن حاسبون عليها. فيتجنب الإنسان أن يكون فاحش اللسان والفعل، وألا يكون بذيئا بلسانه، ولا تكون خلقه ذميمة، يقول الرسول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان يلقب الرسول في الجاهلية بالصادق الأمين. طيب، في رواية عن البخاري ومسلم أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة، ركز معي على هذا الحديث، هذا له علاقة بالحديث الذي معنا. خلاص يا جماعة الله يحفظك. أتى يهود، أي ناس من اليهود، فقالوا لعائشة والنبي موجود، قالوا السام هو الموت، السام عليكم وليس السلام عليكم، السام عليكم. فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فقال الرسول، نتعلم من خلق الرسول، قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. وأخرج الإمام أحمد عن أبي جرير جابر بن سليم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني، قال عليك بتقوى الله، وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه فيه، ودعه يكن وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن شيئا. قال شوف ماذا قال، قال فما سببت بعد ذلك دابة ولا إنسانا. نحن تكلمنا عن الإنسان إذا سابه شخص، الشرع يجوز له الانتصار بالشروط التي ذكرناها. أولا ألا يتعدى، إذا قال لك بخيل قلت له بخيل، هذا خلاص أنت انتصرت الآن. لكن ما تريد تقول أنت بخيل، أنت غبي، أنت لا، الآن كلما تجاوزت كتبت عليك سيئات. الثاني أن يكون بما يجوز في المقابلة، يعني لو أن إنسان سبك في عرضك وقذفك بقذف غليظ لا يجوز لك أن ترد عليه. الثالث ألا يكون، ألا يتسب أمواته، سبك أنت لا تسب أباه وأمه. نتعلم خلاص هذه الشروط بالنسبة للحديث الذي مر معنا. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لماذا نقول رضي الله عنهما؟ بس ارفع عدك بدون ما تتكلم، وأنا أختار نتعلم الآداب، نتعلم كيف ننصت في الدروس، نخرج بفائدة. أريد واحد، ليش قلنا رضي الله عنهما؟ ما قلنا رضي الله عنه، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن ابن مسعود رضي الله عنه، ها، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ليش هنا كنا رضي الله عنهما في حديث عبد الله بن عباس؟ تفضل. هو أبوه صحابيان، لازم شحاوي تدعمنا بجوائز. هو أبوه صحابيان، من تسمى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآن في يوم القيامة. يعني إذا جلست عند الناس ما يبغونك تسمع حديثهم، جلست تتسمع ما يقولون أو تسمع ما يقولون وهم لا يريدونك أن تسمع هذا الحديث، ما هو الجزاء؟ قال صب في أذنيه الآن في يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب. وهذا وعيد شديد، يتجنب الإنسان المجلس الذي اجتمع فيه اثنان أو ثلاثة وعندهم حديث خاص، يعني مثل ثلاثة الآن منكم يتكلموا في موضوع خاص يهمهم، ما يجوز أن أجلس بجنبهم وأتجسس عليهم وأسمع كلامهم، لا، هذا فيه وعيد شديد. والحديث واضح في هذا، في هذا الحكم، والجزاء من جنس العمل، أن الله يصب في أذنيه الآن يوم القيامة، لأن هذا الشخص ربما يكره أن تسمع حديثه. لكن إذا كان حديثا ليس خاصا وحديث عادي وأنت جالس جنبهم وليس قصدك أن تستمع إليه فلا شيء في ذلك، ولا يعتبر هذا محظور. حديث عبد الله بن عمر، نقول رضي الله عنه ولا عنهما؟ عبد الله بن عمر عنه ولا عنهما؟ عن عبد الله بن عمر، بن عمر عن ليش؟ لأن أبوه من؟ من هو أبوه؟ عبد الله بن عمر من أبوه؟ عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر الخطاب هو الخليفة الثاني ولا الأول ولا الرابع؟ الثاني، هو الخليفة الثاني من خلفاء الراشدين رضي الله عنهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه أضمان. الحديث يذم صفة، ما هي؟ من تعاظم في نفسه، ما هي هذه الصفة؟ من تعاظم في نفسه واختال في مشيته، أي يمشي مختالا ويتعاظم نفسه، يعني يجد أن نفسه أرفع من الناس. هذه الصفة ماذا تسمى؟ صفة الكبر، التكبر، وهي صفة مذمومة، وهي من صفات الشيطان. إلا الشيطان أبى واستكبر، أبى واستكبر. من تعاظم نفسه واختال في مشيته لقي الله عليه غضبان. فيحضر الإنسان أن يتعاظم نفسه مهما بلغ منزلته في العلم وفي الجاه، لا يتعاظم نفسه ولا يختال في مشيته. الخيالة في المشية كذلك نهى الله عنها في القرآن. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لذلك نهت الشريعة حتى عن كل لباس يدل على الخيلاء، كل لباس يدل على الخيلاء. فحرم الإسلام لباس الذهب وأي شيء فيه تعاظم للنفس، بل أرشد إلى التواضع وعدم الكبر وعدم تعاظم النفس. الجزاء من جنس العمل، كما مر معنا في الحديث الآخر. ما هو الجزاء من يتعاظم نفسه؟ لقي الله وهو عليه غضبان. التعاظم في النفس هو يكون في النفس، والمشية تكون، التعاظم يكون شيء باطن في النفس، لكن المشية يكون شيء ظاهر أمام الناس. فهذا يتعاظم نفسه في نفسه، فيجد نفسه أفضل من اللي حوله. وهذه صفة ذمها الإسلام في الكتاب والسنة. الشيء الثاني، يختال في مشيته، فيمشي بالخيلاء أو في خيلاء، وهذا في الظاهر. إذن الإنسان يتحلى بما أمره الله سبحانه وتعالى به، فيمشي بتواضع ويتعامل الناس برفق، ولا يكون فاحشا ولا بذيئا، لأن الله سبحانه وتعالى رتب على هذا الفعل. إذا أن الإنسان تعاظم في مشيته أنه لقي الله عليه غضبان، في إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى. فالله يغضب على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. وفي الحديث كذلك إثبات لقاء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ومعنى الخيلاء ونحو ذلك التبختر في المشي، بما يشير إلى التعاظم، بما يشير إلى أن هذا الإنسان يجد نفسه أرفع منه ممن حوله. نسأل فيما مضى، بقي وقت معنا. مر معنا في الدروس الماضية الشخص الحريص على المال مع البخل، ماذا يسمى؟ اللي عنده إجابة بدون ما يتكلم، يحرص على المال وهو بخيل. احنا ما نقول الإنسان لا تحرص على مالك، لا تنظم مالك، لا لا، نظم مالك ورتبه ولا تحاول أنك تسرف. لكن إذا كان حريص على المال لكنه بخيل لا ينفق، ماذا يسمى؟ الشح أو الشحيح. أسأل الله سبحانه وتعالى سعدنا باللقاء بكم في هذه الدورة العلمية، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن أبارك فيكم، ونلتقيكم في العام القادم إذا مد الله في أعمارنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على محمد.